يسمع ويرى، وأن يهتم بالتفكر في الأمور التي ترسخ في قلبه العقائد السليمة والمواعظ الحسنة لكي تعينه على ترغيب نفسه في العمل الصالح واجتناب السيئات. وقد حثت كثير من الآيات الكريمة بصورة مباشرة وغير مباشرة على التحلي بهذا الخلق الكريم. نكتفي بالتبرك بتلاوة الآية 90 بعد 100 و91 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث يصف الله عز وجل عباده الصالحين بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تصرح الأحاديث الشريفة بأن التفكر إذا اقترن بالاعتبار كان له عظيم الأثر في تزكية النفس، وبأكثر مما تجده العبادة المألوفة. فمثلا روي في كتاب المحاسن مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فسأله الراوي كيف يتفكر؟ فقال عليه السلام: يمر بالخليبة أو الدار فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ هذا نموذج للعمل بخلق التفكر والاعتبار، يمكن الاستعانة به للتفكر في جميع الشؤون الأخرى. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي أن هارون العباسي كتب إلى الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: عظني وأوجز. فكتب عليه السلام في جوابه: ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة. كما تعرفنا الأحاديث الشريفة أن التحلي بهذا الخلق الكريم من الوسائل العملية لحفظ حياة القلب. فقد روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نبه بالفكر قلبك وجافع عن الليل جنبك، أي خصص جزءا من الليل للعبادة، واتق الله ربك. ولذلك كان التفكر من أفضل مصاديق العبادة. ففي كتاب الكافي عن إمامنا الرضا عليه السلام قال: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة الفكر في أمر الله عز وجل. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. وقال أيضا: التفكر يدعو إلى البر والعمل به. وقال أيضا: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر والاعتبار. وختاما تقبلوا منا جزيل الشكر على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، ودمتم بكل خير.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني. أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حديث الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق مجازر غزة وموازين القوى العالمية محور حديثنا في هذا اللقاء في هذا اللقاء أحبتنا الكرام نتناول بالدراسة والتحليل مواقف العالم الحر الرافض لنظام السلطة الأمريكي الداعم للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ونركز في لقاء اليوم على ردود الفعل الغاضبة والناقدة للعدوان الإجرامي الإسرائيلي المدعوم من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين على السكان العزل في غزة. أعلنت كل من تشيلي وكولومبيا سحب سفيريهما من الكيان الإسرائيلي احتجاجا على عدوانه المتواصل على غزة، وذلك بعد أن قررت الحكومة البوليفية في وقت سابق قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، معتبرة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. هذه المواقف المشرفة التي اتخذتها بوليفيا وتشيلي وكولومبيا جاءت متسقة مع احترام حكوماتها للقانون الدولي والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان التي تنتهك وبشكل فظيع من قبل الكيان الإسرائيلي في غزة، لا سيما بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جباليا عندما أطلقت طائرات الاحتلال عشرات الصواريخ وأطنانا من القنابل الأمريكية على مربعات سكنية في مخيم جباليا فأبادتها بالكامل، واستشهد على الفور 100 شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم أطفال ونساء ورجال عزل. مجزرة جباليا هي جريمة حرب مكتملة الأركان كجريمة مستشفى المعمداني، وتستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكم كمجرمي حرب، ومن الصعب على الدول التي تحترم قرارها السياسي أن تواصل علاقاتها مع الجهة التي ترتكب مثل هذه المجازر. كيف يمكن لدولة في العالم أن تقيم علاقات طبيعية مع كيان يحاصر أكثر من 2 مليون إنسان في مساحة ضيقة ويمنع عنهم الماء والدواء والغذاء والكهرباء والوقود، ويقتل جيشه في 28 يوما فقط عبر القصف من الجو والبر والبحر أكثر من 8000 غالبيتهم من الأطفال والنساء؟ إن مجرد إقامة علاقات مع هذا الكيان هو استهتار بالإنسانية والقانون والأخلاق والقيم وكل المبادئ والشرائع الدينية والوضعية. أمام هذه المأساة الإنسانية الكبرى تلوذ حكومات العالم بالصمت خوفا من غضب أمريكا التي لا تدعم هذا الكيان بالسلاح والعتاد والمشاركة الفعلية في تنفيذ جرائمه بحق أطفال ونساء غزة، بل استخدمت الفيتو ضد القرارات التي اقترحتها روسيا والبرازيل في مجلس الأمن لوقف المجازر، وما زالت تؤكد على ضرورة مواصلة الحرب حتى تدمير حماس. هذا ونحن نتناول المواقف المشرفة لبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وقبلها روسيا والصين وسائر دول الشرق في الأرض من الإبادة الجماعية التي تنفذ في غزة، ندعو كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الدول العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي والدول الإسلامية التي تربطها علاقات رسمية مع هذا الكيان إلى قطع علاقاتها على الفور، وأن تقول للفلسطينيين كما قالت بوليفيا وغيرها: أيها الفلسطينيون لستم وحدكم.
الذي يحصل في غزة أيها الأعزاء أيها العالم ليس قتالا وليس حربا، الذي يحصل في غزة اليوم هو مجازر متنقلة ومجازر ترتكب في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل آن. الإسرائيلي بكل قيادته العسكرية هم خائرون وضعفاء وخائفون، هؤلاء لا يجرؤون على مواجهة الأبطال في غزة، ولذا يريدون من كل العالم أن يزيح عنهم هذا الكابوس ليأتوا فينفذوا مشروعهم اللئيم والخبيث وإعادة السيطرة على غزة، بل هم يحلمون أن لا تبقى هناك غزة. جعل التاريخ الذي سيرمى في البحر أنت يا نتنياهو، والذي سيرمى في البحر جيشك الضعيف والهزيل، والذي سيرميكم في البحر هم أهل غزة والمقاومون في غزة، بل كل المقاومين على امتداد منطقتنا بإذن الله تعالى.
هنا أعددنا لكم، هنا عدنا ننتقم، هنا هنا أعددنا لكم، هنا هنا عدنا ننتقم، هنا رجال على الحدود مقاومون، هنا رجال بالأنفاق مرامون.
وانتظر القبر تقدم والتجم القهر تقدم وانتظر القبر تقدم والتجم القهر كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا هنا هنا هزمتكم غزة هنا هنا جيشكم اهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا حديث الشرق يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مجازر غزة وموازين القوى العالمية، محور حديثنا في للمزيد من تسليط الضوء على التطورات في القطاع والقراءة التحليلية لها، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. كيف ستؤثر مواقف الدول المؤثرة إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة؟
في الواقع يعني كل دولة لديها تأثيرها الخاص، ولكن اليوم نعلم أن الولايات المتحدة هي يعني ترفع علم الدعم للكيان الصهيوني، وهي تقف خلف الكيان الصهيوني، وحتى أنها دخلت في المعركة عمليا على الأرض لصالح الكيان الصهيوني عبر إرسال الجنود وإرسال الأسلحة الفتاكة والدعم السياسي في مجلس الأمن الدولي وغيره. وهناك بعض الدول الأوروبية أيضا الذين يقومون بدعم الكيان الصهيوني، ولكن اليوم نرى أنه في هذه الدول يعني بات هناك انقسام كبير جدا أو شرخ كبير جدا بين الموقف السياسي لهذه الدول وموقف شعوب هذه الدول، ولهذا نرى أن بعض الدول بدأت تتراجع عن دعمها لعمليات الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني. وهنا لربما علينا أن يعني
نعم
علينا أن يعني نأمل بأن بعض الدول الدول الإسلامية إذا ما أردنا أن نقول أن توعى بأنها لديها القدرة على الضغط على هذه الدول، الضغط على الدول الأوروبية، الدول التي تدعم الكيان الصهيوني لكي يغيروا مواقفهم السياسية. لا يجب أن ننسى أن الدول الإسلامية اليوم تؤمن الطاقة للعالم، يعني يكفي أنها تعلن أن الدول التي تدعم الكيان الصهيوني هي لن تقوم بتأمين الطاقة لهذه الدول، لكي تضطر هذه الدول أن تغير من مواقفها أو تقوم بمقاطعة سلع الشركات والمؤسسات التي تدعم الكيان الصهيوني في عمليات الإبادة هذه التي يقوم بها. للأسف لحد الآن بعض الدول الإسلامية ما زال موقفها خجول جدا، إذا ما لم نقل موقفها سلبي، و لا نرى من منها موقف إيجابي. ولكن طبعا رأينا مثلا بعض الدول الإسلامية بسبب الضغط الشعبي غيرت من تعاونها من تعاملها مع الكيان الصهيوني، مثل الأردن مثل البحرين الذين سحبوا سفراءهم وطردوا سفراء الكيان الصهيوني من أراضيهم. ولربما أن الأوان لباقي الدول الإسلامية أن تقوم بنفس الخطوة.
برأيك دكتور يعني ما الذي يمنعها؟ يعني هل باتت يعني مصالحها مرهونة إلى هذا الحد بهذا الكيان اللقيط، هذا الكيان الغريب على المنطقة؟ يعني الآن كما تفضلتم هذه الدول يعني مجرد سلاح النفط يمكن أن يفعل لها الكثير، يمكن أن يفعل للفلسطينيين الكثير ولنفس الدول هذه الكثير. لماذا يعني هذا التعطيل؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا التوجس؟ ما السبب برأيكم؟
يعني بعض الدول للأسف محكومة بزعمائهم عملاء للكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، يعني هم يدينون بمناصبهم كحكام لهذه الدول للولايات المتحدة وبريطانيا وبالتالي الكيان الصهيوني، ولا يستطيعون أن يتخذوا قرارات خارج إرادة من وضعهم في الحكم أو من يدعمهم في الحكم. ولكن هناك بعض زعماء الدول
لكن إذا فعلوا في هذا الأمر و سيكسبون شعوبهم، ستكون الملايين من ورائهم، سيكسبون الجولة بكل تأكيد من كل النواحي وكل الجوانب، ولن يخسروا لا مع الغرب ولا مع الولايات المتحدة ولا مع إسرائيل.
يعني للأسف أنهم يعني لا يحسبون الحساب بهذا الشكل، يعني عمليا هم لا يعملون على كسب شعبية شعوبهم، بل يتصورون أن بقائهم مرهون ب الدعم الأجنبي، وهذا الخطأ الذي وقع فيه العديد من الزعماء مثل شاه إيران الذي بدل أن يحاول كسب إرادة الشعب قام ب يعني تصور أن الولايات الغرب عمليا سوف يدعمه في البقاء مثل ما فعل عندما قام بالانقلاب، عندما كان بانقلاب على مصدق، أو عندما أحالوا والده رضا شاه إلى الجانب ووضعوه كشاه أو ملك. يعني بعض الدول الإسلامية زعماءها ما زالوا يتصورون أن سلطة الغرب ما زالت في هذا المستوى، في حين أن العالم تغير ولم تعد الظروف كهذا، وطبعا الشعوب اليوم هي التي تحكم بأمرها وتحكم بإرادتها، وهذه هؤلاء الزعماء سوف يخسرون شعوبهم وسوف تقوم الشعوب بإسقاطهم في المستقبل إذا ما استمروا في الاعتماد على الغرب في إبقائهم كزعماء بدل أن يعتمدوا على الشعوب.
نعم.
للأسف ولكن هناك بعض الزعماء العرب مخشوشون بأن أو الإسلام المسلمين يعني الدول الإسلامية، هنا لا نحصرها بالدول العربية فقط، مخشوشون بالوعود الأمريكية بالمساعدات المالية، وهم يتصورون أنهم إذا ما اتخذوا خطوة لا ترضي الولايات المتحدة ولا ترضي الكيان الصهيوني ممكن أن تنقطع عليهم منهم هذه المساعدات ويخسروا هذه المساعدات، ولهذا هم يخافون أن يتخذوا هذا القرار. ولهذا أستطيع أن أقول لك سبب تردد هؤلاء في اتخاذ القرار يعود إلى سببين. السبب الأول هو أو أنهم عملاء للكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا، أو السبب الثاني هو أنهم يخافون من أن تقطع المساعدات التي ممكن أن تقدمها الولايات المتحدة.
نعم.
لهم.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال لا شيوخ لا عجائز لا أسر لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها. وصمت عربي مطلق تتعجب تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى؟ دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ وصمت عربي مطبق تتعجب تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حديث الشرق، وحديثنا مع الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. نتابع حديثنا مع الدكتور عماد. دكتور عماد، يعني الآن من لغزة؟ الآن الكل مع الغرب كله، العالم المستكبر كله مع إسرائيل، من لغزة؟
جبهة المقاومة وإيران، وطبعا الله عز وجل فوق الجميع، هذا يكفي.
نعم.
ولكن عمليا إذا ما نظرنا شعوب العالم كلها اليوم تقف بجانب الشعب الفلسطيني، يعني لأول مرة بعد تأسيس هذا الكيان اللقيط ولحد الآن نحن نرى أن شعوب العالم كله، يعني من الشرق إلى الغرب، الجميع انتفضوا ضد الكيان الصهيوني، واليوم يسيروا في الشوارع. ولهذا نرى أنه أن حتى الدول الأوروبية التي كانت تعتبر أكبر داعم للكيان الصهيوني في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميعهم صوتوا ضد ما تطلبه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وحتى اللحظة هذه التي نتكلم نرى أن وزير خارجية أو نستطيع أن نسميه وزير خارجية اليهود الصهيوني الأمريكي، لأنه ذهب إلى تل أبيب وقال أنا لم آتي إلى هنا كوني وزير خارجية الولايات المتحدة بل كوني يهوديا صهيونيا، يعني هذا ما قاله بلينكين. ولكن الآن يقول بلينكين أمريكا ملتزمة بحماية المدنيين وعدم توسع الصراع. عمليا حتى الولايات المتحدة بدأت تتراجع من دعمها للكيان الصهيوني، لأنها ترى أنه داخل الولايات المتحدة، يعني ما حصل منذ يومين في الكونغرس الأمريكي حيث انتفض الناس داخل الكونغرس ورفعوا أيديهم ملطخة بالدم أمام أعين الجميع في داخل الكونغرس الأمريكي في عقر دار المكان الذي يدعم الكيان الصهيوني، يعني هذا يعكس ما هو الجو العام في العالم. نعم. واليوم كل العالم يدعمون الشعب الفلسطيني ويريدون وقف العمليات الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وبات الكيان الصهيوني اليوم مدانا أمام عين المجتمع الدولي.
نعم. لكن دكتور عماد، يعني يبدو الكيان الصهيوني غير مكترث أصلا لكل هذه المواقف، حتى للمواقف الغربية المنقلبة عليه أو المتغيرة تجاهه، يعني يواصل جرائمه ويواصل قصفه ويواصل الارتكاب المجازر.
لا، هذه الصورة التي يريد أن يعكسها نتنياهو عن أنه لديه إرادة قوية، لديه عزم قوي ويستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن الأمر ليس كذلك. هتلر أيضا كان لديه نفس تصورات نتنياهو، على الرغم من أن هتلر يجب أن يتتلمذ على يد نتنياهو، ولكنه كان يتصور نفس الشيء. ولكن في النهاية رأينا ما كانت نهايته، ونهاية نتنياهو والعناصر الإرهابية التي تحيط فيه فيما يسمونه الحكومة الإسرائيلية لن تكون أحسن حال من هتلر وأعوانه، فهم يرتكبون نفس المجازر نفس الأعمال. اليوم حتى لو كان هتلر عايشا لربما كان سوف يذهب إلى نتنياهو يعني يطلب منه أن يتعلم على أيديه كيف يفعل المجازر. ولا أتصور
طيب
أن
المواجهة على مستوى القوى الكبرى برأيك كيف يعني الصورة الآن؟ الآن مثلا الولايات المتحدة أرسلت أسطولا إلى المنطقة، إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى الخليج الفارسي أو بحر عمان، يعني أيضا الصين من جانبها أرسلت 6 سفن حربية إلى مياه المنطقة خلال الأسبوع الماضي، كيف يمكن النظر إلى هذه التطورات؟
أولا بالنسبة للولايات المتحدة، عمليا تحاول الولايات المتحدة تأمين المعنوية للكيان الصهيوني. نعلم اليوم أن معنوية الجنود الإسرائيليين هي في الحضيض، وعمليا كل محاولة يحاولون من خلالها دخول غزة يخسرون مئات العناصر، وعمليا هذه تعتبر فاجعة كبرى بالنسبة لإسرائيل. والولايات المتحدة تريد أن تعطيهم المعنوية وتشجعهم لكي يقفوا ولا ينهاروا، ولكن بالنسبة للصين الموضوع مختلف. بالنسبة للصين هي أرسلت سفنها لتأمين أمن الشحن البحري إلى الصين من وإلى الصين، ولكن عمليا هذه السفن هي لربما أستطيع أن أقول لك في مواجهة للتواجد الأمريكي في هذه المنطقة. والدول التي فسحت المجال للأمريكي لكي يكون لديه قواعد في هذه المنطقة هي المسؤولة عن كل المصائب.
باختصار دكتور، يعني ماذا تقرأ في الأفق؟
التواجد الأمريكي في الخليج الفارسي.
ماذا تقرأ في الأفق دكتور باختصار؟
في الأفق أنا أستطيع أن أقول لك اليوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هم سوف يكونون أكبر الخاسرين، وبالتأكيد الشعب الفلسطيني هو منتصر سلفا.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا.
أتظن أنك بعدما أحبطتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تدرني كحلا لعين الشمس في الفلوات؟ أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؟ عبثا تحاول لا فناء الثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أتظن أنك بعدما أحرقتني وغصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تدرني؟
نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. وصلتنا من الشيخ محمد البزاز رسالة بصوته نستمع له من البحرين.
إلى الأقصى الذي هو رمز عزتنا وكرامتنا، وأقول بأن غزة انتصرت انتصارا عظيما على هذا الكيان المجرم اللقيط، وهذا الانتصار في الواقع يعتبر نصرا لجميع العرب ولكل المسلمين والشرفاء في كل العالم. وطبعا صحيح بأن غزة الصامدة تعرضت للكثير من الخراب والدمار والمآسي والآلام، ولكن مقابل ذلك حصل هذا الشعب البطل على العزة والكرامة والاحترام من كل العالم، لأن هؤلاء الصامدين في غزة الإباء قدموا أعمارهم ودماءهم الطاهرة وكل ما يملكون دفاعا عن الأقصى والقدس، فتحية لهم وإلى الشعب الفلسطيني البطل من البحرين أبي نزار.
شكرا للحاج أبو نزار أبو النزار على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخت فاطمة من العراق.
حكام العرب الخونة شركاء إسرائيل في كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. فاطمة من العراق.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخت أم علي من البحرين، تقول: درعي أفخاي أو أفخاي يتكلم بلهجة غاضبة ويقول: نحن نرد الصاع صاعين ليوهم الناس أن الأرض أرضه وأن الحق حقه، بينما الواقع الذي يحاول أن يتغاضى ويتغافل عنه أن الأرض هي لفلسطين وأهلها، والمسجد الحرام الذي يعتدي عليه أو المسجد الأقصى الذي يعتدي عليه هو للمسلمين، ومنذ 70 عاما وأكثر قتلوا أهل فلسطين واستولوا على منازلهم وأرضهم، وهم أصحاب الحق في الحرب المشروعة لهم فقط وللمسلمين ضد إسرائيل والصهاينة الغاصبين، والجميع يعرف ذلك. فما وجه الحق لأفغاي وحكومته في قتل المدنيين والأطفال وتشريد الأسر؟ إنه نهج أمريكا ذاتها في سحق الشعوب وإبادتها، وهذه الذريعة التي يتذرع بها هي ساقطة وليست من حقه ولا من حق الصهاينة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. في الحلقة 6 وفي جلسة الوعظ تحدث يعقوب عليه السلام لأهالي كنعان بالحسد ومضاره، قائلا لهم إنه يعني تمني زوال نعمة الغير، وهو داء خطير يهدد الأسر والمجتمعات الإنسانية، وعرفهم علاج هذا الداء بالتفكر بزوال هذه الدنيا الفانية فضلا عن نعمها. لكن هذا الكلام لم يؤثر في أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، كما لم يؤثر كلام عمتهم فائقة فيهم، وفرغ الشيطان في قلوبهم بذور الحسد فأوغرت صدورهم وسببت المرض النفسي العضالة لهم، إذ أوشك صبر أولئك الإخوة العشرة على النفاذ إزاء رؤيتهم محبة أبيهم وأمهم لأخيهم الصغير يوسف عليه السلام. وصلنا معا إلى ضياع يوسف عليه السلام بينما كان يلعب مع الأطفال، وعمته وإخوته روبين ودان وشمعون يبحثون عنه. إذ نعود بكم إلى كنعان ودار العمة فائقة لنعرف هل وفقوا في العثور عليه؟
أين ذهب يوسف؟ أين ذهب يوسف؟
ليس يوسف بالطفل الذي يهاجر إلى مكان ما ولا يخبرني. أجزم أنه ما يزال هنا، ولكن
يوسف
لم لا يجيب نداءنا؟
يوسف
يا إلهي،
يوسف
أين
يوسف؟ أين أنت يا أخي؟
أين ذهبت يا يوسف؟
أين يمكنه أن يختبئ؟ ولدي الويل لي، ماذا سأفعل؟
يوسف
ماذا سأفعل؟
يوسف
سأثر التراب على رأسي. ماذا أصاب؟ البئر، انظروا انظروا في البئر، أنه سقط هنا.
فتشت في كل الأمكنة حتى في البئر، لم أجده.
جاء أبي يا عمتي، جاء أبي.
أبي أبي،
ما بكم؟ ما بكم حيارة؟
يوسف،
ما الذي جرى يا فائقة؟ أين يوسف؟
أبي، ضاع يوسف يا أبي.
ضاع يوسف؟
ماذا؟ فائقة، أصحيح ما قاله روبين؟ أخبروني أين يوسف.
يا إلهي الويل لي، ماذا أقول يا أخي؟
اهدئي يا أختاه، اهدئي وأخبريني بما جرى.
كنت داخل البيت أنجز بعض الأعمال، وكان الأطفال مجتمعين في الدار يلعبون. جاء روبين وإخوته، وفجأة سمعتهم ينادون جميعا على يوسف. ولما سألتهم عن الذي جرى قالوا إن يوسف قد ضاع.
نعم يا أبي،
نعم إنه قد ضاع.
مهلا.
نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
هل فتشتم كل الأمكنة؟
نعم نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
لقد فتشنا كل مكان.
عجب، يوسف طفل ذكي، لابد أنه قد اختبأ في مكان ما كي لا يعثروا عليه. هل بحثتم عنه في الصندوق مثلا؟
يا إلهي.
أو في التنور؟
يا إلهي يوسف،
كيف يمكنك؟
يوسف يوسف، فاتني أن أبحث عنه في التنور. لم أبحث عنه في التنور. أجل، ها هو يوسف في التنور.
يوسف،
يعقوب،
هل أنت في التنور؟
في التنور يا أخي، الحمد لله.
يوسف، تعال يا يوسف، كنت هنا يا بني.
السلام عليك يا أبي.
عليك السلام يا حبيبي.
يا ماذا تفعل هنا؟ يا نور عيني يا يوسف، ماذا تفعل داخل التنور؟
لقد كنا نلعب، وأنا اختبأت هنا كي لا يعثر علي سائر إخوتي.
ما كان يجدر بك أن تغفلي عن يوسف يا فائقة؟ ماذا كنا سنصنع لو أن يوسف كان قد اختنق هنا؟
اغفر لي غفلتي يا أخي، لن يتكرر ذلك أبدا.
الله هو الحافظ.
اغفر غفلتي يا أخي.
الله هو الحافظ. لا تهول الأمر، اهدئي لي.
ماذا حدث يا نبي الله؟ هل حدث سوء لأحد؟
الحمد لله لم يحدث سوء،
ولا تعظم الأمر هكذا.
ليا،
أنا مقصرة يا ليا، اغفري لي غفلتي.
هكذا تريدين أن ترعي يوسف وتحافظي عليه؟ ماذا كنت تفعلين؟
كنت أتحدث إلى أولادك روبين وإخوته، كانوا قد جاءوا إلى بيتي وكانوا مستائين من محبتنا ليوسف، وكنت أتحدث معهم عندما حصل ما حصل. احمد الله يا ليا، كل شيء على ما يرام، واغفري لي.
وماذا كان يفعل يوسف في التنور يا نبي الله؟
كان يلعب مع الأطفال واختبأ في التنور، هذا لا يخطر حتى على أذهان الكبار. يوسف طفل ذكي.
ماذا لو كان قد اختنق في التنور؟ لقد عاهدت راحيل على أن أرعى يوسف،
ولكنني لا أقدر على العيش من دون يوسف. ليا، لا تعذبيني، العجوز الوحيدة التي تعيش آخر أيام حياتها، ترجوك أن تتراجعي عما قلت.
لن أتراجع عما قلته أبدا.
أخي يعقوب، أعدك أنني سأكون أكثر حرصا على سلامة يوسف، صدقني.
أتعلمين يا فائقة، أنا لم أعد أحتمل بعد يوسف عني، أفضل أن يبقى عند ليا.
لا أسألك غير أن تمنحني فرصة واحدة فقط.
أختاه، أنت تعرفين جيدا أن قلب الأب متعلق بصغاره حتى يكبروا، وأنا لا أستطيع أن أتساهل فيما يتعلق به.
إذن يا يعقوب، لا تقطع الصلة بيني وبين يوسف دفعة واحدة، اسمح لي أن أبقيه عندي بضعة أيام أخرى حتى أحرر نفسي شيئا فشيئا من تعلقي به.
أنا لا أتراجع عن موقفي يا فائقة.
بضعة أيام فقط، أعهدكما أنني سأعيد يوسف بعدها إليكما بنفسي، صدقوني.
بضعة أيام؟
نعم،
بضعة أيام لا غير، هل سمعت يا أخت؟
أشكرك كثيرا يا أخي، أنا أشكرك يا ليا.
اللهم احفظ يوسف بحفظك.
عمتي، أما زلت مستيقظة؟
أخلد إلى النوم يا عزيزي، ينتابني بعض الأرق. هل استيقظت يا يوسف؟
أنت لم تنامي طوال الليل، أفقت عدة مرات من نومي ووجدتك مستيقظة.
نعم، فكرة أن تغادر أنت بيتي قد سلبت النوم من عيني.
لكنني لا أريد أن أتركك يا عمة، فأنا أحبك كثيرا.
وأنا أحبك كثيرا يا ولدي، ولا أريد أن أفقدك.
أنا أحبك يا عمة فائقة، وأحب خالتي وزوجات أبي وإخوتي، لكنني أفضل البقاء معك.
ولما يا يوسف؟
لأن خالتي ليا كلما أغدقت علي حنانها استاء أولادها وانزعجوا.
هل حقا تود البقاء عندي يا ولدي؟
نعم نعم.
لقد خطرت على بالي فكرة، ولكن عليك أن تساعدني يا يوسف. نمي الآن يا عزيزي، وسنذهب صباحا إلى أبيك.
حسنا يا عمتي.
Thank you. سيعود يوسف.
ولكن يوسف في بيت عمتنا.
نعم يا دان، نعم، لكنه سيعود إلينا بعد بضعة أيام، وسيعيد التاريخ نفسه. ستعود أمي ترعى يوسف وبنيامين أكثر منا.
حتى عندما يكون يوسف في بيت عمتنا فإنه يحظى بحب واهتمام أبي.
أبي قادم، جاء أبي.
نعم نعم، إنه أبي، لكن لما جاء في هذا الوقت؟
نعم أجل، إنه لم يأتي قبل اليوم في مثل هذا الوقت.
نعم.
كيف حالكم يا أبنائي؟ لما أراكم جالسين يا أولاد؟ لما لا تتنافسون؟ هل نسيت بأسك اليوم في البيت يا شمعون؟
بأسي معي دائما يا أبي.
ماذا جرى إذن؟
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك.
عليكم السلام. كيف تجري الأمور يا بني؟
كل شيء على ما يرام كالعادة.
أبي.
نعم يا ولدي.
سمعت من أمي بلحاء وإخوتي أنك تحب يوسف أكثر منا يا أبي.
ليس الأمر كذلك يا بني،
ولكننا رأيناك يوم أمس في بيت عمتي فائقة وفي دارنا، وأنت تضم يوسف إليك وتجلسه في حجرك.
أنتم أيضا عندما كنتم صغارا كنت أجلسكم في حجري، ويوسف أصغر منكم، كلكم ترعرعتم في حجري. دعوني أذكركم بأمر مهم.
ما هو هذا الأمر المهم يا أبي؟
أصغوا إلي جيدا. لا أحب أن أسمع هذا الكلام منكم أبدا. أنتم إخوة ويجب أن يحفظ أحدكم الآخر. يا أحبتي، أنتم رجال العشيرة وأعتمد عليكم في إدارة شؤونها، فلا أراكم تقارنون أنفسكم بطفل صغير وضعيف.
أبي، هل يختلف حبك لأي منا مع حبك ليوسف؟
ما هذا الكلام الذي تفوهت به؟ وأي أب يفرق بين أولاده؟ يوسف مثلكم عزيز علي، وقد قلت لكم سابقا وأكررها كل مرة أن القلب يتعلق بالصغير حتى يكبر. والآن اذهبوا واجمعوا القطيع ما إن تفرقتم حتى تفرقت في الصحراء.
هيا هيا لنذهب. هيا لنذهب. هيا.
بلحاء، هل تلك المرأة القادمة هي العمة فائقة؟
نعم يا ليا، وذلك الطفل معها هو يوسف.
ماذا يفعلان هنا؟ لابد أن أمرا مهما قد حدث.
ممكن.
السلام عليك يا فائقة، أهلا بك.
وعلى ليا زوجة أخي السلام. هل نبي الله يعقوب في البيت؟
نعم، إنه يرتاح في حجرته.
حسن.
السلام عليك يا خالتي ليا.
وعليك السلام يا حبيبي يوسف.
هل أبي في البيت؟ أين هو؟
نعم يا حبيبي، إنه في البيت، إنه يرتاح في حجرته. اذهب إليه، لا شك أن أباك سيفرح لرؤيتك. اذهب هيا.
نعم، فيعقوب النبي لا يفرح إلا عندما يراك يا يوسف.
بلحاء، سم كلامك لا يؤذي أحدا بقدر ما يؤذيك أنت. ما شأنك بهذا الطفل كي توغري صدر الآخرين عليه؟
أنت تبغضينني يا